كان كلامنا في الدرس السابق في ثمرة بحث الصحيح والأعم. ألخص المطلب اللي مر في يوم أمس حتى أطبق. الثمرة الأولى التي يعتقد المصنف أنها ثمرة صحيحة هي أننا إذا شككنا في شرطية شيء أو في جزئيته، حينئذ إذا كنا من الصحيحين كان يمكن، إذا كنا من الصحيحين لم يكن من بالإمكان أن نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي الشرطية المحتملة أو الجزئية المحتملة. الخطاب مجمل بناء على الصحيح، بينما بناء على الأعام يمكن أن نتمسك بهذا الإطلاق في الخطاب لننفي الشرطية المحتملة والجزئية كانت هذه هي الثمرة الأولى. إذا أردنا أن نفصل قليلا فنقول: لو شككت في جزئية السورة للصلاة، السورة جزء أو ليست جزءا، بناء على القول بالصحيح، لو كنت من الصحيحين، لو كنت أقول بأن لفظ الصلاة واسم الصلاة موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة، أما الصلاة الفاسدة فلا يطلق عليها اسم الصلاة إلا مجازا، يحتاج قرينة، والألفاظ ابتداء تطلق بنحو الحقيقة، الأصالة هي كون الاستعمال حقيقة. حينئذ أنا صليت صلاة من دون سورة، هذه صلاتي صحيحة أو فاسدة؟ لو كانت السورة جزء إذن صلاتي فاسدة، لو لم تكن السورة جزء إذن صلاتي صحيحة. هل يمكن أن أتمسك بقوله تعالى أقيم الصلاة لإثبات أن السورة ليست جزءا وبالتالي صلاتي امتثال لأقيم الصلاة فهي صحيحة؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن، لا يمكن، لأن اسم الصلاة الوارد في الآية الكريمة هو موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة، وبالتالي لا بد من إحراز أن الصلاة الموجودة، أن الفعل الموجود بين يدي هو صلاة، لا بد أن أحرز أنه صلاة. إذا لم أحرز كونه صلاة إذا لا يصح أن أتمسك بقوله أقيموا الصلاة، لابد أن أقول هذا صلاة، فعل المكلف الذي أتى به اللي عبارة عن أفعال تركيبية خلت من السورة، لابد أن أقول هذه صلاة. فإذا كانت صلاة إذن هي مندرجة تحت قوله أقيموا الصلاة، والحال أن أقيموا الصلاة، أن الصلاة في قوله أقيموا الصلاة لا يطلق إلا على ذاك المورد الذي تكون الصلاة فيه صحيحة، يستعمل حقيقة في الصلاة الصحيحة، وأما الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط أساسا لا تسمى صلاة، إطلاق الصلاة عليها إطلاق مجازي. فإذا في المورد الذي أحتمل أشك في جزئية السورة مثلا أو شرطية الطمأنينة مثلا، وصليت صلاة بلا سورة أو بلا طمأنينة، أنا أشك في أن ما أتيت به صلاة، فإذا شككت لا يمكن أن أتمسك بذاك الدليل المطلق الذي ورد فيه اسم الصلاة، لأن أي دليل مطلق تريد تتمسك به لابد أن تحرز انطباق عنوان على موردك، وأنا أشك في انطباق العنوان وهو الصلاة على موردي، على هذا فعلي اللي هو الصلاة بلا سورة، أشك. فإذا كنت شاكا لا يحق لي أن أتمسك بقوله أقيموا الصلاة. إذن الإطلاق في المقام لا يجري، لأن هذا من الشبهة المصداقية للدليل المطلق، للدليل العام. وفي الشبهة المصداقية إذا تشك في أن هذا مصداق أن زيد فقير ما تقدر تتمسك بأكرم الفقير، أنت شك في كون زيد فقير، اثبت أنه فقير بعدين قل أن الله أوجب عليه إكرامه. هذه لو كانت صلاة يمكن أن تقول أن الله خاطبني وقال أقيموا الصلاة، وهذه صلاة، هاي امتثال لقوله أقيموا الصلاة، وهذا دليل على أن السورة ليست جزءا في الصلاة، لكنك تشك في كونها صلاة، إذا ما تقدر تقول أن قوله أقيموا الصلاة شامل لهذا الفعل الخالي من السورة. إذا بناء على الصحيح فإن الخطابات المطلقة لا يمكن أن أتمسك بها في مقامنا عند الشك في الشرطية أو الجزئية، ما أقدر أتمسك بها، راح يكون الخطاب مجمل من هذه الناحية، مجمل شبه المصداقية ما أقدر أتمسك بالمطلق ولا العام فيها، هذا بناء على الصحيح. سقط من يد الإطلاق اللي كنت أريد أتمسك به حتى أثبت عدم وجود شيء، عدم وجود جزء باسم السورة أو شرط اسم الطمأنينة. وأما بناء على الأعام، الأعام ماذا يعني؟ يعني أنني أبني على أن اسم الصلاة موضوع في هذه اللغة للأعم من الصحيح والفاسد، كما يستعمل اسم الصلاة صحيحا حقيقة في الصلاة الصحيحة يستعمل حقيقة في الصلاة الفاسدة. حينئذ لو شككت في شرطية في جزئية السورة، سورة جزء لو مو جزء، إذن الصلاة الفاقدة للسورة حتى لو افترضنا أن السورة جزء تسمى صلاة، فهي قطعا صلاة وتسمى صلاة ويطلق عليها أنها صلاة. إذا كانت تسمى صلاة ويطلق عليها أنها صلاة، إذن هي داخلة في قوله أقيم الصلاة، هي مشمولة بقوله أقيم الصلاة، فإذن هذه صلاة، هذه صلاة، فداخلة تحت تلك الآية. إذن أنا أقمت الصلاة، ولو كان المولى يريد مني أن أأتي بالسورة لذكر في نفس الدليل أو في دليل منفصل ولم يذكر. إذن اسم الصلاة موضوع للأعام، فالفاقد للسورة صلاة، فإذن هذه الصلاة داخلة اللي جبتها أنا فاقدة للسورة، داخلة في قوله أقيموا الصلاة حتى لو كانت الصلاة، حتى لو كانت السورة جزء، فأقدر أتمسك بإطلاق قوله أقيموا الصلاة حتى أقول أن هذا امتثال لقوله أقيموا الصلاة. إذن بناء على الأعم نتمسك بإطلاق الدليل لنثبت عدم وجود شيء اسمه جزئية السورة أو شرطية الطمأنينة. إذن على الصحيح لا إطلاق، الخطاب مجمل من ناحيتي أنا الآن، مجمل في شموله للصلاة الفاقدة للسورة. على الأعم أيضا، عفوا، على الأعم نتمسك بالإطلاق، نقول أكو إطلاق. نعم، على الأعم يوجد شرطان. الأعم لكي يتمسك بهذا الإطلاق بإطلاق قوله أقيم الصلاة يوجد لديه شرطان، إذا توفر كلا الشرطين كان بالإمكان أن يتمسك بالإطلاق، بإطلاق قوله أقيم الصلاة، وإلا فلا، إذا اختل أحدهما فلا. الشرط الأول أن يكون المتكلم وهو المولى في القرآن الكريم أو النبي أو المعصوم سلام الله عليهما في مقام البيان، هذا إطلاق كلمة مطلقة، آية مطلقة، جملة، رواية مطلقة، لكن في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، الإهمال أو الإجمال. وهذا الشرط سيال في كل موطن أريد أتمسك فيه بالإطلاق، في كل مورد خطاب مطلق لابد أن يكون في مقام البيان، وهذا أمر لابد منه دائما، هذا واحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الجزء المحتمل أن لا يكون دخيلا في المسمى حتى بنحو الاحتمال. يعني هكذا، هذا جزء أحتمل، هذا فعل أحتمل كونه جزءا. بناء على الأعام قلنا يمكن أن نتمسك بإطلاق الخطاب، إلا في مورد ما إذا كان هذا الجزء المحتمل بناء على جزئيته دخيل في المسمى، حينئذ ما أقدر أتمسك بإطلاق الخطاب، لأنه لو كان بالفعل دخيل في لو كان جزءا وهو دخيل في المسمى بناء على جزئيته، أنا راح أشك في كونه جزء، إذن أنا أشك في تحقق المسمى. يعني أن الصلاة الخالية من هذا الجزء المحتمل ليست صلاة بناء على كونه جزءا، ليست صلاة. فإذا حتى أتمسك بالإطلاق لابد أن يكون هذا الجزء الذي أحتمل كونه جزء، هذا الفعل اللي أحتمل كونه جزء، لابد أن لا يكون دخيلا في المسمى بناء على جزئيته. خب شلون أعرف شيخنا شيخي المصنف، أنا كيف أعرف أن هذا الجزء دخيل في المسمى لو كان جزءا، أن هذا لو كان جزءا فهو دخيل، ذاك لو كان جزء فهو غير دخيل؟ قال لازم نرجع إلى الجامع اللي حددناه. خو الجامع الذي حددناه حدد المشهور الجامع بمعظم الأجزاء، وحدد القمي الجامع بالأركان. حينئذ هذا الجزء اللي أحتمله مثل السورة بناء على القمي، هذا من الأركان أو ليس من الأركان؟ فإذا كان جزءا أحتمل أنه جزء من الأركان، أنه ركن، إذا احتملت كونه ركنا مو بس شككت في جزئيته، شككت في جزئيته الركنية، حينئذ هذا 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 شك في كونه دخيل في المسمى، أحتمل دخالته في المسمى. إذا أحتمل أنه ركن، إذن هذا احتمال أنه مقوم لي، مقوم للجامع، أنه جزء في الجامع، مقوم للمسمى. ولا تسمى الصلاة صلاة من دون الأركان اللي أحدها هذا المحتمل، أحتمل أن هذا ركن، فالصلاة الخالية عن هذا الركن المحتمل ليست صلاة. إذن بناء على الأعمي، بناء على المحقق القمي في هذا المورد ما أقدر أتمسك بالإطلاق، لأن الجزء المحتمل أبني أحتمل أنه مو بس جزء، جزء وركن. خب هذا مثلا على القمي. أما على المشهور، المشهور قالوا ما هو الجامع المعظم؟ فإذا كنت أشك في جزئية جزء وهذا الجزء هو من المعظم، فإذا فقدت الصلاة هذا الجزء، حينئذ سيزول المعظم، وبالتالي هذا لن يسمى، الفعل لن يسمى صلاة، لن يسمى صلاة. فإذا ما أقدر أتمسك بإطلاق أقيم الصلاة، مع أنه أنا أعم لاختلال الشرط الثاني. إذن الأعمي ما عنده إجمال، يعني يقدر يتمسك بالإطلاق، ولكن بشرطين. أولاً أن يكون المتكلم، أن يحرص الأعمي أن المتكلم، أن القرآن أو الإمام أو المعصوم في مقام البيان. ثانياً ألا يكون ذاك المحتمل، ذاك الشرط المحتمل، الجزء المحتمل، ألا يكون دخيلاً في المسمى؟ هو جزء، مجرد جزء، لا هو من الأركان بناء على القمي، ولا هو من المعظم بناء على المشهور. فإذا النتيجة بناء على الصحيح أكو إجمال فلا إطلاق، كلما شككنا في شرطية شيء أو جزئيته. بناء على الأعمي نقدر نتمسك بالإطلاق بشرطين، أن أحرز أن المتكلم في مقام البيان، ثانيا أن لا يكون ذاك المحتمل دخيلا في المسمى بناء لو كان جزءا. حينئذ النتيجة اللي راح نطلع بيها هي كالتالي، لاحظوا يا إخوة، الذي يتمكن من التمسك بالإطلاق في باب الأقل والأكثر، في باب الشك في شرطية شيء أو جزئيته، من هو؟ الأعمي الذي يتوفر لديه هذان الشرطان. وأما الصحيح لا يتمسك بالإطلاق. واحد. اثنين، الأعمي الذي اختل لديه كلا الشرطين أو أحدهما، هذا هم يقدر يتمسك بالإطلاق، حينئذ راح يكون الخطاب مجمل بالنسبة إليه. خب، هذا الذي يكون الخطاب مجملا بالنسبة إليه ماذا يفعل؟ كيف يتصرف؟ يقول المصنف يرجع إلى الأصل العملي، ما عدنا بعد شارع، لابد أن نرجع إلى الأصل العملي. طيب ما هو الأصل العملي؟ قال الأصل العملي الجاري في هذه المسألة هو نفس الأصل العملي الذي سنذكره في باب الأقل والأكثر الارتباطيين. يعني شيخنا هذه المسألة عندما أشك في شرطية شيء أو جزئيته راح تدخل تحت الأقل والأكثر الارتباطيين؟ نعم، تدخل تحتهما، تحته، تدخل تحته، تحت الأقل والأكثر الارتباطيين. أصلا أنت عندما تقول، عندما تقول أشك في شرطية جزء شيء أو جزئيته، هذا معناه، هذا تعبير آخر عن الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا تعبير آخر. وبالتالي الأصل العملي الذي نجريه هنا لابد أن نرى فيه، يكون مرجعنا الأصل العملي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. خب، ما هو الأصل العملي الجاري هنا؟ المشهور قالوا بالبراءة، البراءة عن وجوب الزائد، يعني عدم كون المحتمل جزء ولا شرط. يكفيك الأقل، لا تجيب الجزء المحتمل ولا الشرط المحتمل، أنت بريء. حتى إذا كان واجب في الواقع أو شرط في الواقع مو مهم، المولى سبحانه وتعالى رفع القلم عنك. فالبراءة. وأما بناء فالبراءة بعد راح يصير هذا نتيجة البراءة، هي نتيجة التمسك بالإطلاق أيضا. كيف الأعمي بناء على توفر الشرطين قلنا يتمسك بالإطلاق؟ الإطلاق ينفي لديه الشرطية المحتملة والجزئية المحتملة. هنا عندما رجع إلى الأصل العملي وطبق البراءة، النتيجة هم نفي الشرطية والجزئية المحتملة، هذا المشهور. البعض قال بالاحتياط والاشتغال في تلك المسألة، قالوا أن الشك ليس شكا في التكليف، وإنما هو شك في الامتثال. أنت تدرك وتقطع بأن الصلاة واجبة، لكن تشك في أن الذي يحقق الصلاة الواجبة الأجزاء التسعة أو الأجزاء العشرة، هذا شك في المحصل، شك في المكلف به، شك في الامتثال. وهنا تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وعليه في مقامنا نقول لابد أن تأتي بالشرط المحتمل أو الجزء المحتمل، صلاتك لا تكفي. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى، وهي الثمرة المهمة في نظر المصنف رحمة الله عليه. إذا ما عندكم سؤال أطبق، هذا كله تكرار للثمرة. إذا ما عندكم سؤال فأطبق. قال ومنها المقدمة الخامسة أن ثمرة النزاع، أي ثمرة الأولى، هذه الثمرة ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل في التقريرات، عفوا في الرسائل في الفرائض في باب الأقل والأكثر كثمرة، كما أنه ذكرها في التقريرات في بحث الصحيح والأعم، نقلت عنه في تقرير درسي. ثمرة النزاع، أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب، النزاع في الصحيح والأعم إجمال الخطاب على القول الصحيحي، خطاب مجمل إطلاق، ما أقدر أتمسك بالإطلاق. شنو معنى إجمال الخطاب؟ معناه عدم جواز، هاي واو مفسرة عاطفة على إجمال، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، إلى إطلاق الخطاب. عدم جواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب في متى لا أستطيع أن أرجع؟ في حالة ما إذا شككت في جزئية شيء أو شرطيته، في رفع ما إذا شك في جزئية شيء، السورة مثلا للمأمور به الصلاة، أو شرطيته الطمأنينة، شرطية شيء لشيء ما للمأمور به للصلاة، في رفع ما إذا شك، في رفع، إذا أريد نعبر تعبير أسلس، في رفع ما يشك في جزئيته أو شرطيته للمأمور به. عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه، إطلاق الخطاب في هذا المورد أصلا ليس لك أن ترجع إلى الإطلاق. لماذا يوجد إجمال ولا أتمكن من الرجوع إلى إطلاق الخطاب؟ هذا تعليله، لاحتمال دخوله في المسمى، ذاك المشكوك الجزئية والمشكوك الشرطية، أكو احتمال أنه داخل في المسمى كما لا يخفى. إذا كان هذا الجزء المحتمل جزء، إذن النتيجة المسمى غير محرز عند الشك في الجزئية أو احتمال الجزئية أو الشرطية، المسمى غير محرز. إذا لم أحرز المسمى، إذن التمسك بإطلاق الخطاب بالخطاب المطلق من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا بالنسبة للصحيحين. وأما الأعمي، إن ثمرة المسألة، إن ثمرة النزاع إجمال في الصحيح وجواز، هذا الشق الثاني مالتها، وجواز الرجوع إليه إلى إطلاق الخطاب في ذلك، في ذلك يعني في رفع ما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته، يعني في رفع ما يشك في جزئيته وشرطيته للمأمور به على القول الأعم، لأنك تحرز ذلك العنوان المأخوذ في ذلك الخطاب المطلق وهو عنوان الصلاة، تحرز انطباق هذا العنوان على ما أتيت به من دون سورة أو من دون طمأنينة، هذا ذاك العنوان يشمل هذا المورد، هذا الفعل، فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولكن الأعمي متى يجوز له أن يتمسك بالخطاب لينفي الشك، لينفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة؟ بشرطين، واحد واثنين، في غير، هذا الشرط الأول، في غير ما احتمل دخوله فيه في المسمى مما شك في جزئيته أو شرطيته، يعني في غير الشيء المشكوك الذي يحتمل دخوله في المسمى ونحن نشك في جزئيته أو شرطيته، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول، يعني يشترط أن لا يكون ذاك الجزء المحتمل، أن لا يكون داخلا في المسمى بناء على جزئيته أو شرطيته، لأنه لو كان داخلا في المسمى راح نرجع إلى إجمال الخطاب، لأنه لو كان داخل، لو كان واجبا إذا لم يتحقق المسمى، فإذا هذا غير مندرج تحت قوله أقيم الصلاة، هذا من التمسك بالعام في شبهة المصداقية. نعم، هذا الشرط الثاني لجواز رجوع أعمي إلى الإطلاق. نعم لا بد في الرجوع إليه إلى الإطلاق فيما ذكر. فيما ذكر شنو اللي ذكر في من رفع الشك في الجزئية أو الشرطية؟ من كونه لا بد من كونه من كون هذا الإطلاق واردا مورد البيان. بل ليس في مقام الإهمال ولا الإجمال. أما الإجمال هو قاصد أن لا يبين، قاصد أن لا يبين، مثل الأوامر في بداية الشريعة مع وجود قصد في البداية أن لا يبين التفاصيل، يريد يذكرها بالتدريج، هذا إجمال. إهمال لا، إهمال لا قاصد أن يبين ولا قاصد أن لا يبين، أهمل، ما عنده قصد أن لا يبين، لكن كذلك هو ليس قاصد للبيان، ليس في مقام البيان، هذا يسمونه إهمال. الإهمال والإجمال إذا كانا موجودين قطعا بالقطع والجزم فإنهما يمنعان من التمسك بالإطلاق، بل احتمالهما أيضا يمنع من التمسك بالإطلاق. يعني لا بد أن تحرز أن المتكلم في مقام البيان. قال كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات أن يكون المتكلم في مقام البيان، كون الإطلاق واردا مورد البيان لا بد منه في كل مطلق تتمسك به. بلي هذا شرط عام مو فقط في موردنا. وبدون كون الإطلاق وارد مورد البيان لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال. لا مرجع لمن؟ للأعمي. لا مرجع للأعمي إلا البراءة أو الاشتغال أو الاحتياط. يعني لابد لو لم يكن هناك إطلاق يتمسك به الأعمي لابد أن يرجع إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي في المقام؟ لو براءة لو اشتغال. على أي أساس؟ على أساس الخلاف هناك في باب الأقل والأكثر الارتباطيين. أرجع للعبارة وبدونه، يعني وبدون كون الإطلاق واردا مورد البيان لا مرجع قصد للأعمي أيضا. هذا أيضا إشارة إلى الصحيحي، كما لم يكن للصحيحي مرجع إلا أحد هذين الأمرين بعد أن كان الخطاب مجملا بالنسبة له إلا البراءة أو الاشتغال أو الاحتياط. هاي العبارة نستفيد منها إذن ما يلي: أن الصحيحي والأعم الذي يختل لديه الشرطان ماذا يفعل؟ يرجع إما للبراءة أو الاشتغال للأصل العملي، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هاي مسألتنا من تلك المسألة، مصداق راح تصير لتلك المسألة. والأصل العملي بناء على المشهور براءة، بناء على بعض أصوليين اشتغال. براءة لأن الشك حينئذ شك في التكليف، في أصل التكليف، أصلا السورة واجبة لو لا أشك في وجوب السورة، هذا شك في أصل التكليف. أن الطمأنينة واجبة أو لا أشك في أصل وجوب الطمأنينة، شك في أصل التكليف، فيشك في التكليف، إذن أرجع للبراءة. أما أبو الاشتغال يقول هذا شك في المحصل، في الامتثال، في المكلف به. أصل التكليف واضح، تجب الصلاة، لكن الصلاة تجب، لكن النص الذي يحقق الصلاة الواجبة الأجزاء التسعة أو الأجزاء العشر، على الخلاف في تلك المسألة. وقد انقدح بذلك. هنا خلصنا إحنا الثمرة الأولى، بس أقول فد ملاحظة ما أفصل بها. الملاحظة هي أنه إحنا عدنا إطلاق لفظي وإطلاق مقامي. إطلاق اللفظي يستفاد من الألفاظ، إطلاق مقامي يستفاد من المقام والحال، من المقام والحال هكذا. الإطلاق المقام، الإطلاق اللفظي بس يحتاج إلى عدم وجود قيد في الكلام، قيد لفظي في الكلام. زين، هذا إطلاق مقام. غاية الأمر لابد من وجود المقدمات الثلاثة الأخرى. عدم القيد هذا واحد من المقدمات الأربعة، لابد من توفر المقدمات الثلاثة الأخرى أيضا. وأما الإطلاق المقامي لابد فيه من إحراز أن المتكلم في مقام الحصر، في مقام الحصر، كما في رواية حريز اللي يعلم بها الإمام عليه السلام، اللي يعلم بها الصلاة لحريز، اللي هو فد رواية غريبة عجيبة هذه. كان أحد أساتذتي كان يقول أنا كلما قرأت رواية حريز تنتابني الرعدة. الله يمد في عمره، كان يقول هكذا حريز وهو من الرواة والمعاصرين للأئمة، ولما قال له قوم صلي خلنا نشوف صلاتك، فصلى قال له أنت شو 40 سنة وما تعرف تصلي هكذا. فعلمه الإمام الصلاة، بدأ له في الصلاة شيء، علمه تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا. فهذه واردة في مقام البيان والحصر، هي تتعدد بعد تتعدد. إذا لم تذكر هذه الرواية جزء، أنا أعرف أن هذا الذي لم تذكره ليس دخيلا في الغرض، ليس بجزء، هذا إطلاق مقام، إطلاق مقام. هذا التفصيل آخر. الكلام البعض قد يفهم منه أن هذا الإطلاق الوارد في الدليل، الإطلاق الذي يمكن أن نتمسك به بناء على الأعمي ولا نتمسك به بناء على الصحيح، هذا إطلاق مقامي. الجواب لا، هذا إطلاق لفظي بلا شك، هذا إطلاق لفظي، هذا إطلاق لفظي وليس بإطلاق المقام. ما دام نريد أن نستند إلى اللفظ الصحيح، موضوع أن اسم الصلاة موضوع للصحيح أو الأعام، معناه رجوع إلى الألفاظ والإطلاق الموجود في اللفظ، مو الإطلاق المقامي، هذا إطلاق لفظي بس ملاحظة قلت أقولها لكم. خب، أن نرجع إلى الثمرة الثانية ذكرها المحقق القمي. المصنف يعتقد أنها ثمرة فغير صحيحة. ما هي هذه؟ هذه الثمرة هي أن يقال بناء على القول بالصحيح، فإن الأصل العملي الجاري عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته هو الاشتغال، بينما بناء على الأعم فإن الأصل العملي الجاري هو البراءة. هكذا. يعني إذا كان عندي إجمال في الخطاب أو إهمال، ما كان عندي إطلاق. إذا كان الخطاب مجملا أو مهملا ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، فما هو الأصل العملي الجاري؟ نسألك أنت صحيحي أم أعمي؟ إن كنت صحيحيا فأصلك العملي هو الاشتغال. لماذا أصلي العملي هو الاشتغال؟ لأن الجامع الذي وضع له لفظ الصلاة هو ذاك الناهي عن الفحشاء والمنكر المقرب إلى الله. كيف يتحقق الناهي عن الفحشاء والمنكر؟ أشك في ذلك. هل يتحقق ويتحصل بالأجزاء التسعة أو بالأجزاء العشرة؟ أشك. فأجري هنا الاشتغال، لأن هذا شك في الامتثال، في المحصل، في المأمور به. دائما نجري البراء، عفوا، دائما نجري الاشتغال. هذا إذا كنت صحيحيا. وأما إذا كنت أعميا فما هو الأصل العملي الجاري؟ قال البراء، البراء، لأنك في الأعمي الذي يتعلق به الوجوب هو نفس هذا المركب من أجزاء، هذا المركب من أجزاء، الأجزاء التي ركبت هذا الواجب. هل هي هاي الأجزاء التسعة تعلق بها الوجوب؟ أم الأجزاء العشرة تعلق بها الوجوب؟ وبالتالي أنت تشك في أن السورة اللي هي الجزء العاشر هل تعلق بها الوجوب أو لم يتعلق بها الوجوب؟ فهذا شك في أصل التكليف. هذا شك في أصل التكليف. الجامع هو الأركان أو الأجزاء أو معظم الأجزاء. الوجوب تعلق بهذه الأجزاء، بهذه الأركان، بهذه الشرائط. فهل تعلق الوجوب بالسورة؟ هل تعلق بالطمأنينة أو لم يتعلق؟ هذا شك في الامتثال فتجري البراءة. فإذا كنت أعلم، المصنف يقول هذه الثمرة مو صحيحة، لأنه كما وجدنا من خلال عرضنا للثمرة الأولى أنه هم الصحيح هم الأعم اثنيناتهم يقدرون في هذه المسألة أن يصيرون براءتيين، هم يصيرون اشتغاليين. يعني يقدر يدخل في ذاك النزاع الصحيحي، يقدر يدخل في ذاك النزاع ويقول أنا من المشهور القائلين بالبراءة أو من البعض القائلين بالاشتغال. الأعم هم هناك يقدر هم يشيل نظريته اللي ذهب إليها هنا يحملها بين يديه ويذهب ويدخل في ذاك النزاع. يقول هنا يقول بالبراءة إذا كان مشهوريا هناك يختار المشهوري أو يختار غير المشهوري ويقول بالاشتغال. الصحيحي من البداية لأنه الصحيح ما عنده إطلاق، من البداية يمكنه أن يذهب هناك ويختار البراءة أو يختار الاشتغال. من البداية له ذلك، لأن الصحيحي إذا ذهب إلى أن شكه في باب الأقل والأكثر الارتباطيين عندما يشك في شرطية أو جزئية هو شك في الامتثال، هذا شك في الامتثال. إذا ذهب هناك أنه شك في التكليف هذا شك في التكليف فيذهب إلى البراءة. إذا ذهب هناك أنه شك في الامتثال كما ذهب إليه البعض راح يقول هنا ذهب شك في الامتثال، فهنا يختار الاشتغال. ليش لزمة بالاشتغال؟ يقول لابد أن يكون اشتغاليا. على أي أساس؟ هناك يختار أن الشك في الشرطية أو الجزئية بين الأقل، يعني الدوران بين الأقل والأكثر، مرجعه إلى الشك في أصل التكليف، هنا هم يشك في أصل التكليف. هذا الصحيح. الأعمي ابتداء عدة إطلاق، لكن لو وصلنا إلى الإهمال والإجمال حينئذ الخطاب مجمل. في هذه الحالة هم يرجع إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي في المقام؟ إنه لو براءة لو اشتغال، نقول براءة فقط. هناك إذا اختار الفقيه الأصولي هناك في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين، إذا اختار البراءة أنه شك في التكليف، طب براءة، هنا هم براءة. أما هناك إذا اختار الامتثال شك في الامتثال، يعني اختار الاشتغال، هنا هم اشتغال. فما فعله المحقق القمي ليس في محله، لاحظ كيف. ولذلك قال المصنف رحمه الله، قال وقد انقدح بذلك بما ذكرناه من هذا الذي ذكرناه واستعرضناه من خلال الثمرة الأولى أن الرجوع إلى البراءة والاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله، عندما يكون الخطاب مجملا أو مهملا على القولين هم الصحيح هم الأعم، كل واحد من القولين يمكن أن يدخل في الخلاف الموجود في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ويختار البراءة هناك أو الاشتغال هناك، كل واحد هم الصحيح هم الأعم. وعليه فلا وجه، هاي مقدمة للثمرة الثانية، منا راح تبدأ الثمرة الثانية. فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح. هذه الثمرة التي ذكرها المحقق القمي في قوانينه لا وجه لها، لأننا كما اتضح من خلال الثمرة الأولى الصحيح يقدر يرجع للثنين لو براءة لو اشتغال، والأعم يقدر يرجع له هاي لو تلك. شاهد عدي على ذلك، يقول المصنف عندي شاهد. الشاهد على ذلك لأنه لا وجه لجعل الثمرة هي الرجوع إلى البراءة على الأعم والرجوع إلى الاشتغال على الصحيح، لأنه لا وجه، ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح، على عكس ما قاله القمي. المشهور هنا في هذه المسألة صحيحيون، بينما في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ذهبوا إلى البراءة، ليس كما ذكره القمي أن الصحيح هنا كن يذهب إلى الاشتغال، كن يقول بالاشتغال، مع أنه راح تصير مسألتنا فرع لتلك المسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. المشهور اللي قالوا بالصحيح هنا اختاروا البراءة هناك. الثمرة الثالثة على وجه السرعة أيضا ذكرها المحقق القمي، قال ثمرتنا تطلع بالنذر، ثمرتنا تطلع بالنذر. فأنت إذا أنذرت أنك ستهدي لمن يصلي درهما، بعدين شفت فد واحد صلى لكنه أخلى بالطهارة من دون طهارة، حينئذ في هذه الحالة أنت إذا أعطيته الدرهم هل برئت ذمتك أو لا؟ بناء على الصحيح، الصحيح شنو يقول؟ أن إطلاق الصلاة، أن الصلاة لا تسمى فعل المكلف، لا يسمى صلاة إلا إذا كان صحيحا، كان صلاة صحيحة. خب هذا صلى صلاة فاسدة، هل صلى لو لم يصلي؟ حقيقة لم يصلي، إذن أنت لم تبرأ ذمتك، لم تبرأ ذمتك. بينما بناء على الأعم ما فعله هذا المكلف صلاة غاية الأمر هي فاسدة، صلاة فاسدة، فإذن أنت قد برئت ذمتك لأنك أعطيت من صلى درهما، برئت ذمتك. طبعا الشيخ الأنصاري رحمة الله ما تعرض المصنف له، لكن الشيخ الأنصاري قال هاي كن الراد، نرجع أولا إلى قصد الناذر، شوف شنو قصد، قصد مطلق الصلاة حتى لو فاسدة، لو قصد لا، لازم الصلاة الصحيحة، يا الله أنا أعطي درهم، شنو الناذر وقصده؟ وردوا على المصنف بعض على الأنصاري، بعض قالوا لا شيخنا، عادة الإنسان اللي يندم ما يباوع أنه هذا أبو صلاة صحيحة لو مطلق. المهم هكذا المصنف رحمة الله عليه شنو إشكاله على هاي الثمرة؟ قال أنا ما عندي إشكال على الثمرة، الثمرة صحيحة، لكن هاي الثمرة ما تصلح ثمرة لمسألة أصولية على أساسها نفتحنا هيك بحث في علم الأصول، ليس ثمرة أصولية، نحتاج حكم شرعي كلي حتى يكون ثمرة للمسألة الأصولية، وهذا أكثر ما صار، أنه هل وفى بنذره أو لم يفي بنذره، هاي مسألة فرعية فقهية، وفى بنذره أو لم يفي بنذره، هذه لا ليست ثمرة لمسألة أصولية. هذا البعض وبعدين قال فتأمل خلي أطبق. وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا، كيف؟ قلت بالبيان اللي بينته لكم، هل تبرأ ذمته أو لا؟ على الصحيح تبرأ ذمته، حتى لو صلى على الصحيح عفوا لا تبرأ ذمته إلا إذا كان المصلي صلى صحيحا، تلاحظون كيف؟ وعلى الأعم تبرأ ذمته لو حتى لو كان المصلي قد صلى فاسدا. قلت وإن كان تظهر هذه الثمرة فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم، تظهر في البرء، في البرء الوفاء، أحسنتم، امتثال الوفاء بالنذر، فقد وفى بالنذر، البر الوفاء بالنذر، البر يعني الطاعة والامتثال، صحيح البر، تظهر هذه الثمرة في الوفاء فيما لو أعطى الدرهم لمن صلى ولو علم بفساد صلاته. ليش فسدت صلاته؟ لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم، هذا بناء على الأعم، وعدم البر وعدم الوفاء بالنذر بناء على الصحيح لو أعطاه لمن علم بفساد صلاته. قلت وإن كان تظهر الثمرة في هذا المورد، إلا أنه هذا إشكال المصنف، ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، بالثمرة اللي تشكل، وراح يوضح لما عرفت عندما عرفنا العلم من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية الشرعية، والوفاء بالنذر وعدمه ليس حكمين شرعيين، العقل هو الذي يحكم بالإجزاء والامتثال، هذا موضوع لحكم عقلي. فافهم، قد يقال ليش هذا يمكن أن نخلي مرجعها إلى حكم شرعي، كيف لو أنه امتثل فلا يجب عليه أن يتصدق مرة ثانية، ولو أنه لم يمتثل فإنه يجب عليه التصدق مرة ثانية. تم بحث الثمرة، إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بعونه تعالى في المبحث الرئيس في مباحث الصحيح والأعم، الأدلة الأربعة على القول بالصحيح والأدلة الخمسة على القول بالأعم، والحمد لله رب العالمين.